الوصية الأخيرة التي يوصى بها نتواصى بها جميعا من بعد الصيام، الحرص على قيام شهر رمضان، الحرص على قيام الليل وإحياء الليل ما أمكن، خاصة في العشر الأواخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشهر فرض الله صيامه ورغب في قيامه، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان مغفرة للذنوب، وقيام رمضان خير وبركة. يقف الإنسان في هذا الشهر المبارك، يقف أهل الإيمان في شهر الصيام وشهر القرآن يتزودون منه إلى سائر السنة. العبد الصالح يقف في شهر رمضان يقوم ليلة، فإذا انتهى شهر رمضان تعود قيام الليل وسهل عليه قيام الليل. ولذلك من الناس من خرج من شهر رمضان بقيام الليل، ومنهم من خرج من شهر رمضان بختم القرآن كل 3 ليال، ومنهم من خرج بختم القرآن كل 10 ليال، وهذا كله على حسب فضل الله عز وجل للعبد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لنا ولكم في ذلك أوفر الحظ والنصيب. وفي قيام الليل أوصي بأمرين: الأمر الأول يتعلق بالأئمة والقراء، أن يتقوا الله عز وجل في قراءة القرآن، وأن يعلموا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله مطلع على القلوب والضمائر، وأنه لا ينفعهم ما قرأوا من كتاب الله إلا إذا أرادوا وجه الله. فعليهم أن يراقبوا الله سبحانه وتعالى في تلاوتهم وفي صلواتهم. يخرج الإمام من بيته وليس في قلبه إلا الله عز وجل، يريد أن ينتفع بالقرآن الذي يقرأه وأن ينفع به المسلمين. من الأئمة من إذا قرأ القرآن في بيته قبل أن يخرج إلى مسجده بكى وخشع أكثر من خشوعه أمام الناس، وهذا شأن الصالحين، حتى إن الواعظ والمذكر والمحاضر والمعلم يخشع، ربما يذكر أو يذكر بعض الأشياء التي يريد أن يذكر بها الناس في خلوته قبل أن يواجههم فيخشع فيها أكثر من خشوعه أمام الناس، وهذا شأن المخلصين. ولذلك تجد بعض القراء إذا قرأ خشعت القلوب لقراءته، وبعضهم تدخل القراءة إلى قلوب الناس شاءوا أو أبوا، تحس أن قراءته تدخل إلى قرارة قلبك وأنها تهز وجدانك وتؤثر فيك. ومنهم من تبقى قراءته في قلوب الناس أياما، ومنهم من تبقى قراءته شهورا وأعواما، لأن ما كان لله دام وبقي. ولقد أدركنا بعض القراء الصالحين فعجبت من أناس من كبار السن الذين أدركوهم يقول: سافرت إلى بلد كذا فصليت وراء الشيخ فلان وكان من أئمة القرآن، فوالله أخشع قلبي وتأثرت من قراءته، ولا زلت يقول لا أنسى تلك القراءة. يعني وقد مضى عليه ما لا يقل عن 40 سنة يقول ما أنساه. ومنهم من دخل مسجدا، ذات يوم كان هناك رجل قارئ للقرآن من أعبد الناس، فكان يحبه رجل كان يذكر بخير، هذا الرجل صالحا من طلبة العلم، وفتح عليه في تلاوة القرآن، فكان إذا تلا القرآن خشعت الناس من تلاوته بكاء يبكي من تلاوة القرآن، وكان في آخر عمره لا يبرح المسجد، كثير الصيام كثير القيام فيه عبادة. فشاء الله عز وجل أن رجلا سمع به من مدينة وأحبه في الله وأحب أن يزوره. يقول: فدخلت المسجد وكان يقرأ بصوت عال في الضحى، في أول النهار في وقت الضحى، قال: فدخلت المسجد وشاء الله أن يكون دخولي وهو يقرأ في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يقول: والله لقد رتلها وهو يبكي، ثم عاد لها وكررها، يقول: حتى إني نسيت نفسي من جمال قراءته وشد التأثير الآيات في قرارة قلبي. يقول: هذا الرجل يعلم الله ويقسم على أنه كانت شهوة تؤذيه وتؤرقه، وأن الله نزعها من قلبه فلم يعد لها أبدا. بعض القراء إذا صدق القرآن شيء عظيم، القرآن شيء عظيم، والمعاملة مع الله أعظم. لا يحسب أحد أن هذه الآيات نزلت من أجل النفاق والرياء والسمعة ومدح الناس، هذه أشياء يراد بها وجه الله، ومن أراد بها وجه الله ودخل منبره ومحرابه وجلس على كرسيه يتلوها حق تلاوتها لوجه الله سبحانه وتعالى يرجو بها رحمة الله ويلتمس بها ما عند الله، طيبه الله حيا وميتا وطابت قراءته. ولذلك كم من قراء من الأموات لا تسمع قراءتهم إلا خشعت، ولا تسمع تلاوتهم إلا تأثرت، ولربما تلا عليك الآية والآيتين. فالأئمة عليهم واجب عظيم أن يتقوا الله عز وجل. فتأثر الناس بالقراءة يختلف، قد يتأثر الناس داخل المسجد ثم إذا خرجوا من المسجد نسوا ما قيل، وقد يتأثر الناس داخل المسجد وخارجه، وقد يتأثرون اليوم والأيام والشهور والأعوام. فليعلم الإنسان أن الدنيا أعطاه الله من أحب وكره، ولم يعط الدين إلا لمن أحب، ولم يعط الدين إلا لمن أراد وجهه وابتغى ما عنده سبحانه. فليعلم كل إمام إذا أراد أن يخرج أنه لن يجني من خروجه إلا ما أراد به وجه الله عز وجل. الدنيا فتنة، وكثرة المصلين وكثرة المهنئين وكثرة الراغبين وكثرة الأتباع فتنة، ولكن من عامل الله لا يبالي بشيء من ذلك. كم من إمام مخلص يقف أمام عشرات الألوف والله كأنه جالس مع رجل واحد. فلذلك الوصية بالإخلاص. ثانيا الرفق بالأمة وتحري السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا في إمامته، وكان عليه الصلاة والسلام في سنته وهدي على أكمل وأفضل ما تكون عليه الإمامة. من الملاحظات التي ينبغي للأئمة، أول شيء أن يحرصوا طبعا على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم وقراءتهم، وأن يحرصوا على تحبيب الناس في قيام رمضان لا تنفيرهم. كذلك أيضا عليهم أن يتحروا السنة في الدعاء والقنوت، عليهم أن يتحروا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يختاروا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الأدعية الجامعة النافعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا عنهم التمطيط والتلحين والتغريد وغير ذلك من الأدعية المصطنعة المتكلفة. يبحث الإنسان عن شيء يرضي الله عز وجل، وأن يعلم أنه ليس هناك شيء أرضى لله من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما دام أن الله وضعك في هذا الموضع، اقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الأدعية، واختار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما صح عن رسول الهدى من الأدعية الجامعة النافعة لخير الدين والدنيا والآخرة، وقلها بقلب منشرح وصدر مقبل على الله عز وجل قلبا وقالبا. أما الذي يعني يشتكي منه بعض طلبة العلم ويشتكي منه العلماء أيضا، أن الإمام يقف يصلي بالناس يدعو في قنوته ووتره، فإذا به يصيح ويلغط ويتكلف في البكاء ويتصنع في التباكي، وهذا شيء يزري بالإمامة ويزري بالصلاة ويخرج الناس عن الخشوع. والمنبغي تحري السنة ما أمكن. الصلاة إذا وافقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم طابت ولن تطيب بغيرها، والدعاء إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحري أن يستجاب، والدعاء إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم حري أن يقبل، والدعاء إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لن يرفضه قلب يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه من أجمع الدعاء وأفضل الدعاء وأطيب الكلم مما قاله صلى الله عليه وسلم. هذه من الأمور التي يوصى بها. كذلك يوصى الأئمة بالحرص على فتح الدروس والمواعظ والكلمات المؤثرة للناس في شهر رمضان. يحرص الإمام على أن يجعل له درسا يذكرهم فيه بالله عز وجل، يختار الآيات المؤثرة والأحاديث، يختار من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مواقف معينة يقف عندها يتأثر في نفسه ثم يؤثر في الناس، يختار الوقت المناسب والكلام المناسب القول البليغ كما قال تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا الذي يبلغ به الإنسان ما يريد. كذلك أيضا يختار الأسلوب المقبول عند الناس. وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله وقاه